بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في هذا الدرس نبدأ إن شاء الله بتقريبا الدرس الخامس عشر من الكتاب. كان نهاية الدرس الرابع عشر كلام عن مفهوم الكلي، لأن الدرس الخامس عشر يتكلم عن أقسام المفاهيم الكلية، فإحنا بندمج الجزئية المتبقية من الدرس الرابع عشر الجزئية الأخيرة مع الدرس الخامس عشر. في الدرس الخامس عشر يتكلم عن أقسام التصورات الكلية أو أقسام المعقولات الكلية. تكلمنا في الدرس الماضي عن أقسام التصورات الجزئية، هنا سنذكر أقسام المفاهيم الكلية وهي على ثلاث أنواع. في عندنا ثلاثة أنواع: مفاهيم أولية أو كما يسميها الشيخ مصباح مفاهيم ماهوية، وإن كان أولية أدق من الماهوية، بيجي إن شاء الله لماذا هو أدق هذا المفهوم أو هذا المصطلح. مثلا مفهوم الإنسان مفهوم أولي، مفهوم الخوف مفهوم أولي. ما المقصود بالمفاهيم الأولية؟ يعني ممكن نذكر تقسيم منطقي لأنواع المفاهيم الكلية. المفهوم الكلي إما أن يقبل أن نحمله على أمور خارجية، وهذا ما يسمى أن لها ما بإزاء في الخارج، يعني يقبل أن يحمل على مصادر خارجية. مثلا لما أقول حسن إنسان، الإنسان يقبل ماذا؟ أن يحمل على حسن. مثلا عندما أقول النار علة، هذا أيضا نوع من أنواع المفاهيم الكلية الذي يقبل أن يحمل على أمور وش فيها خارجية، النار تتصف بالعلية. وأحيانا لا يقبل أن يحمل على أمور خارجية، بل فقط يحمل على الصور الذهنية، الواقعيات الخارجية ليست موضوع لهذا النوع من المفاهيم. مثلا لو نقول مفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، الصورة، لا نستطيع أن نقول أن زيد الخارجي مفهوم جزئي. زيد الخارجي وش فيه؟ شخصي، شخص متشخص، لكن الصورة الذهنية لزيد، يعني مفهوم زيد الموجود في الذهن، هو مفهوم جزئي. واضح؟ إذن هناك مفاهيم لا تحمل على الأمور الخارجية أو الواقعيات الخارجية. هذه المفاهيم التي لا تحمل على الواقعيات الخارجية وإنما تحمل على الصور الذهنية، يعني موضوعها، موضوع محمول عندنا في القضية، موضوعها هو الصور الذهنية. هذه المفاهيم التي تكون محمول لموضوع، هذا الموضوع هو صور ذهنية فقط وليست واقعيات خارجية، يسمى بالمفاهيم المنطقية. مفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، مفهوم القضية، مفهوم التعريف، كلها، كل ما يدرس في المنطق من مفاهيم، مفهوم الاستدلال وغيرها من المفاهيم اللي ندرسها في المنطق، هي مفاهيم كلية، ولكن مفاهيم وش فيها؟ موضوعها دائما يكون صورة ذهنية. زين، في عندنا، نرجع إلى النوع الأول الذي يقبل أن يحمل على أمور خارجية، أيضا هو على نوعين. أحيانا أقول حسن إنسان وأقصد بحسن الخارجي، هنا الذهن ينتزع مباشرة ذلك المفهوم من الواقعية الخارجية، يعني مفهوم الإنسان، ويصف به حسن، يرى حسن علي، أحمد، خالد، زهرة، زينب، ينتزع منها مفهوم الإنسان ويحمل عليها، فيقول حسن إنسان، علي إنسان، زينب إنسان. أو أحيانا يشعر بالخوف، يعني يدرك الخوف بالإدراك الحضوري، بالعلم الحضوري، ثم ينتزع منه مفهوم الخوف الكلي، يرى الوردة البيضاء، الورقة البيضاء، وينتزع مفهوم البياض الذي رآه في الخارج. هذه المفاهيم التي ننتزعها بعد تجربة خارجية، يعني مشاهدة خارجية أو بالحس الباطني الوجداني الحضوري، هذه تسمى مفاهيم أولية أو مفاهيم ثانوية. ولكن عندما نقول النار علة، عندما نقول النار الخارجية علة للحرارة، هنا العلية، مفهوم العلية انتزعه الذهن من واقعية خارجية، ولكن ليس بشكل مباشر مثل المفاهيم الأولية، وإنما بواسطة المقارنة بين شيئين. يعني نقارن بين النار والحرارة، نقول النار تؤثر فتعطي الحرارة، والحرارة تقبل التأثير من النار، فنقول النار علة للحرارة لأنها مؤثرة. مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، لا يمكن أن ننتزع بدون قياس، بدون مقارنة. ما لم نقارن بين النار والحرارة لا يمكن أن ننتزع مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، مفهوم الواجب، مفهوم الممكن. إذن هناك ثلاث أنواع إلى المفاهيم. المفاهيم الأولية هي ما يقال ما لها ما بإزاء في الخارج. وش يعني ما لها ما بإزاء في الخارج؟ يعني أنها تقبل الحمل على أمور خارجية، والحمل يكون بشكل مباشر بدون تحليل عقلي، مثل مفهوم الإنسان، مفهوم الخوف وغيره. وهناك مفاهيم لا، هي صور، موضوعها صور ذهنية، مثل مفهوم الكلي الجزئي وغيره، وهي المفاهيم المنطقية، وتسمى بالمفاهيم الثانوية. لماذا تسمى بالمفاهيم الثانوية؟ لأن عادة تكون في رتبة ثانية. يعني أول شيء تكون عندنا مثلا بالإدراك الحسي أو بالإدراك الحضوري، كما سوف يأتي يصير عندنا مجموعة من المفاهيم. مثلا أشعر بالخوف من أو مثلا نبدأ بالمفاهيم المنطقية، أشعر أو أشاهد صورة شجرة الموز، شجرة التفاح، صورة شجرة العنب وهكذا. تصير عندي صور وش فيها؟ جزئية، صح؟ تصورات جزئية. هذه الصور الجزئية أأتي إلى الذهن. الآن في الذهن عندي مجموعة من الصور، شجرة موز، شجرة تفاح، شجرة عنب، شجرة إلى آخره من أنواع الأشجار. أقول كل هذه تشترك في أنها ماذا؟ شجرة. إذن أستنتج مفهوم الشجرة. مفهوم الشجرة الذي لا هو بشجرة التفاح ولا هو بشجرة، يعني مجرد عن هذه الأمور المميزة، زين، ماذا يحدث فيه؟ مفهوم الشجرة قل ينطبق على جميع هذه الصور. الصور موجودة سابقة، الصور الجزئية، ولكن استنتجت منها مفهوم جديد وهو مفهوم الشجرة بعد عملية التجريد. أقول ثم أصف، لاحظة حين في مرتبة ثانية، هذه المرتبة الأولى استنتجت مفهوم الشجرة من الصور التي حصلت عليها بالحس، الصور الحسية، صور الجزئية، استنتجت صورة كلية تنطبق على كثيرين. أقول هذا مفهوم الشجرة مفهوم كلي، أصفه بأنه مفهوم كلي. هنا مفهوم كلي يعني ينطبق على كثيرين، هذا صورة ذهنية للكلي، يعني مفهوم الكلي في الذهن حصلت عليه في مرتبة ثانية، ولذلك يسمى مفهوم ثانوي، يعني بعد التحليل إلى الصور الجزئية استنتج مفهوم الشجرة، هذه المرتبة الأولى. ثم في مرتبة ثانية أقول مفهوم الشجرة هذا أصفه بالكلية. إذن مفهوم الكلي، ما فهمته عن الكلي، يعني انطباق مفهوم الشجرة على كثيرين، هذا المفهوم يسمى مفهوم ثانوي. منطقي لماذا؟ قلنا منطقي لأن موضوعه صور ذهنية، موضوعه الصور الذهنية، زين. أما مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، لأنها لاحظوا في مفهوم المفاهيم الثانوية المنطقية نقارن بين صور ذهنية حتى نستنتج المفهوم المنطقي، نقارن بين الصور مثلا الجزئية للشجرة، شجرة التفاح، شجرة الموز إلى آخره، أستنتج هذه المقارنة ذهنية، مقارنة في الذهن، أستنتج مفهوم الشجرة ثم أصف مفهوم الشجرة بأنها كلي. إحدى صفات مفهوم الشجرة أنه ينطبق على كثيرين، زين. هنا المقارنة مقارنة ذهنية. أما هناك مقارنة من نوع آخر، وهي مقارنة خارجية بين النار والحرارة. النار عندما أقارنها بالحرارة التي تصدر منها، فأقول النار إلا للحرارة، أستنتج مفهوم العلية. هنا مفهوم العلية مقارنة وتحليل عقلي، ولكن بين شيئين خارجيين، ولذلك يسمى مفهوم ثانوي أيضا، لأنه أول شيء أتصور النار، ثم أتصور الحرارة، ثم أقول هذه النار لها علاقة خارجية بالحرارة، علاقة واقعية وليست علاقة أنا كونتها في ذهني، وإنما علاقة خارجية. زين، بين لي بعد شوي وش معنى هالكلام نستفيد منه. إذا المقارنة أصبحت مقارنة وش فيها؟ خارجية، لها واقع خارجي، ولذلك تسمى مفهوم ثانوي لأن فيها مقارنة، ولكن أيضا ماذا؟ فلسفي وليس منطقي، لأن المقارنة مقارنة خارجية، والفلسفة هي التي تدرس الوجود مثل ما مر علينا. زين، في الكتب عادة يميزون بين أنواع المفاهيم، يقولون المفهوم الأولي اتصافها، المفاهيم الأولية اتصافها خارجي وعروضها ذهني، والمفاهيم الثانوية الفلسفية مثل مفهوم العلية، مفهوم المعلولية وغيرها، مفهوم الواجب، مفهوم الممكن، عروضها ذهني واتصافها خارجي. أما المفاهيم المنطقية عروضها واتصافها وش فيه؟ ذهني. زين، وش المقصود بهذا الكلام؟ وش المقصود بالعروض وبالاتصاف؟ باختصار وببساطة، المقصود من الاتصاف هو معناه اللغوي، يعني جعله وصفا، يعني الأشياء الخارجية تتصف بهذه المفاهيم. تقول مثلا علي إنسان، والنار علة للحرارة، أو الحرارة معلولة. هنا الاتصاف يعني الحامل، تحمل على الواقعيات الخارجية هذه الأوصاف. علي إنسان يعني تحمله على العلي، ماذا؟ علي الخارجي، تحمل مفهوم الإنسان على علي الخارجي. فعندما نقول أن المفاهيم الأولية اتصافها خارجي، يعني أنها تحمل على واقعيات خارجية. عندما نقول أن المفاهيم الثانوية الفلسفية اتصافها خارجي، يعني أنها تحمل، العلية تحمل على الواقعية الخارجية، النار الخارجية علة للحرارة وليست النار الذهنية. واضح؟ أما العروض في مقابل ماذا؟ في مقابل المفاهيم المنطقية. قبل أن ننتقل للعروض، في المفاهيم المنطقية لا، الاتصاف يعني الحمل يتحقق في الذهن الخارج، لا كلي ولا جزئي. الخارج عندنا زيد شخصي، عندنا علي شخصي، ما نقول أنه جزئي. مفهوم الجزئي مفهوم وش فيه؟ ذهني، يحمل على الصور الذهنية، إذا اتصافه ذهني. أما العروض يعني عروضها ذهني أو خارجي، يعني أن لها مصداق خارجي. مصداقها وين؟ هل هو مصداق خارجي؟ نقول عروضها خارجي. مصداقها ذهني؟ نقول عروضها ذهني. مثلا علي إنسان، علي مصداق للإنسان، يعني لهما بإزاء في الخارج هذا الإنسان. علي هو ما بإزاء الإنسان، واضح؟ ولذلك نقول عروضه خارجي. المفهوم الأولي أو المفهوم الماهوي عروضه خارجي، يعني له مصداق خارجي. لكن المفهوم الثانوي الفلسفي عروضه ماذا؟ ذهني، يعني أن العلة ليس لها ما بإزاء خارجي. في الخارج ما عندنا نار وعلة، وأنه عندنا النار تتصف بالعلية، هذا وصف العلية انتزعناه، الذهن انتزعه. في الخارج ما في عندنا إلا النار، أما وصفها بالعلية هذا الوصف انتزعناه بالمقارنة بينها وبين الحرارة الصادرة منها. فمفهوم العلية مفهوم انتزاعي، ليس له مصداق خارجي، فقط له اتصاف خارجي. أما عروض ماذا؟ عروضه ذهني. أما بالنسبة إلى المفاهيم الثانية المنطقية، اتصافها ذهني وعروضها أيضا ماذا؟ ذهني، يعني مصادقها فقط موجودة في مصادقها صور ذهنية. واضح؟ البعض وقع في مغالطة، طبعا هذا التقسيم، تقسيم المفاهيم إلى أولية وثانوية، والثانوية إلى منطقية وفلسفية، هذا التقسيم من إبداعات أيضا ومن ابتكارات الفلاسفة المسلمين. ومن خلال هذا التقسيم عالجوا كثير من المغالطات التي وقع فيها من؟ وقع فيها الفلاسفة الغربيين. مثلا كانت يقول أن القضايا الهلية البسيطة، يعني التي محمولها ماذا؟ محمولها الوجود. يقول هذه القضايا أنا لا أقبلها، ليس لها معنى لأنها لا تحكي عن شيء. لماذا؟ يقول لأن مفهوم الوجود أمر انتزاعي، والأمور الانتزاعية ذهنية لا تخبر عن الخارج. كانت تصور أن اتصاف الواقعيات بالوجود اتصاف ذهني أيضا. لماذا؟ لأن عروضها ذهني، لم يميز بين كون الشيء ممكن أن يكون عروضه ذهني واتصافه ممكن يكون ماذا؟ خارجي. فتعامل مع الهليات البسيطة كما يتعامل مع القضايا المنطقية، تصور أن عروضها ذهني واتصافها ذهني أيضا، في حين أن عروضها ذهني لكن اتصافها وش فيه؟ اتصافها خارجي. يعني قولنا بأن الإنسان موجود، زيد موجود، أو مثلا الملك موجود، الشجر موجود وغيره، هذه الهليات البسيطة في الواقع اتصافها وش فيه؟ اتصافها خارجي. وش يعني اتصافها خارجي؟ يعني أن هذه المفاهيم تحمل على واقعيات خارجية، تحمل على واقعيات خارجية، وبالتالي هي تحكي وجود تلك الواقعيات الخارجية، بالتالي لها حكاية، تحكي عن شيء، وبالتالي لها معنى، لأنها من بعض المفاهيم الثانوية الفلسفية. مفهوم الوجود مفهوم ثانوي فلسفي. طبعا بيقول إن شاء الله أن مفهوم الوجود بناء على كلام المشاء مفهوم ثانوي فلسفي، ولكن لما نثبت أصالة الوجود بيقول أن مفهوم الوجود بناء على أصالة الوجود سوف يصبح مفهوم ثانوي، مفهوم عفوا أولي، بيقول بعدين إن شاء الله. أهم شيء حين هني نفهم وش المقصود بالمفهوم الأولي والمفهوم الثانوي المنطقي والفلسفي. في كتاب الأيديولوجيات المقارنة للشيخ مصباح تقريبا في الدرس 11-12-13-14 في هذه الدروس بيّن كثير من المصادق التي وقع فلاسفة الغرب فيها في الاشتباه بسبب عدم التمييز بين المفاهيم الأولية والثانوية. اللي يحب يراجع ممكن يراجع هذا الكتاب حتى يعرف قيمة هذا التقسيم. بعد ما يذكر الشيخ مصباح أقسام المعقولات ينتقل إلى خصائص كل واحد من أقسام هذه المعقولات. قبل أن ننتقل إلى أقسام المعقولات في نقطة مهمة لازم نأكد عليها، وشيخ مصباح يأكد عليها كثير، وهي أن العلة والمعلول الواجب والممكن اللي هي المفاهيم الثانوية الفلسفية قلنا أنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، يعني هي انتزاع ذهني، لا يوجد في الخارج نار وعلة، وإنما النار تتصف بالمعلولية، الذهن يكتشف اتصافها بالمعلولية. هذا الانتزاع ليس هو أمر تواضعي تواضعنا عليه أو توافقنا عليه، مثل الاعتباريات مثلا، احنا نعتبر ونتوافق على أن عندما نرى الإشارة حمراء نقف. ممكن يتغير هذا الاعتبار حسب ماذا؟ حسب توافقنا، نقول لا نخليها لما نشوف الإشارة خضراء نقف. يقول الشيخ مصباح المفاهيم الثانوية الفلسفية ليست من هذا النوع الاعتباري، صحيح أنها انتزاعية ينتزعها العقل، ولكن لا يمكن أن تتغير، لا يمكن أن تصير النار معلولة والحرارة علة، لا يمكن أن نعكسها، وإنما هي لها اتصاف خارجي، يعني لها منشأ انتزاع خارجي وليس لها ما بإزاء في الخارج، لها منشأ انتزاع واقعي خارجي، ولذلك لا يمكن أن تتبدل أو تتغير، هي ثابتة. أما الخصوصيات الأربع للمفاهيم الكلية، ذكر الشيخ مصباح تقريبا أربع خصوصيات للمعقولات. مثلا يقول أن المفهوم الثانوي المنطقي، أنت في هذا المفهوم الثانوي المنطقي تحمل على الصورة الذهنية فقط، لذلك تعرفه بمجرد أن تنتبه. بمجرد أن تنتبه إلى الصورة الذهنية تستطيع أن تميز أن هذا تعريف أو استدلال، أن هذا كلي أو جزئي هذه الصورة الذهنية. إذا فقط تحتاج إلى ماذا؟ إلى الانتباه، المفاهيم الثانوية المنطقية حتى تكتشفها. المفاهيم الأولية يقول الشيخ تحكي ماهيات الأشياء وتحدد وجودها. مفاهيم أولية يعني لها مميزات في الخارج، مثل الكتاب، مثل مفهوم الكتاب، مفهوم الكيس، مفهوم الكرسي، مفهوم الكأس. هذه المفاهيم تحدد وجودات الأشياء، تحدد الموجودات الخارجية، تجعلها محددة، تميزها. يقول الشيخ هي بمنزلة قوالب خالية للأشياء الخارجية، وهي مفيدة جدا طبعا في العلوم الحقيقية، مثلا في الفيزياء، في الكيمياء، تعتمد على مثلا الفيزياء يدرس الفلزات، الحديد، الكيمياء تدرس الأكسجين، الهيدروجين. هذا كلام مفاهيم وشفيها أولية. هنا هذا المفهوم يشير إلى حد تلك الموجودات الخارجية فيميزها، مثلا يميز الحديد عن البقر، عن الحجر. أما المفاهيم الثانية الفلسفية خصوصيتها أنه بدون مقارنة وتحليل عقلي لا يمكن أن نحصل عليها. النار علة، هنا العلة لا تشخص ماهية النار بل تشير إلى نحو وجود النار، وأنها مؤثرة وأنها تنتج الحرارة، أما الحرارة فهي معلولة ومتأثرة من النار. إذن تشير إلى نحو وجود، حيثية وجودية في النار، ولا تشير إلى ماهية النار، لا تعرف لنا النار، وإنما تشير إلى حيثيات وجودية في النار، موجودة في النار، صفات موجودة في النار. الخصوصية الثانية إلى المفاهيم الثانوية الفلسفية أنه لا يوجد مفهوم جزئي بإزائها. مثلا بالنسبة إلى المفاهيم الأولية، مفهوم الإنسان مفهومه الجزئي هو التصور الجزئي إلى علي وحسين وزينب، مفهوم زينب الجزئي هو مفهوم جزئي إلى مفهوم الإنسان الكلي. أما مفهوم العلة ليس لها تصور جزئي. ثم يقول الشيخ مصباح أنه إذا رأينا أن هناك مفهوم كلي له مفهوم جزئي فهو مفهوم ماذا؟ ماهوي. نستنتج من هذه الخصوصية الأخيرة أن كل مفهوم كلي له مفهوم جزئي فإنه حتما مفهوم ماهوي أو مفهوم أولي. ولكن ليس كل مفهوم ماهوي له مفهوم كلي ومفهوم جزئي. لماذا؟ ليس ما بإزاء كل مفهوم ماهوي توجد صورة جزئية. مثلا مفهوم النفس، مفهوم النفس مفهوم أولي، مفهوم ماهوي محدد، نفسي ونفسك محددة، لا توجد لها صورة جزئية، يعني لا يمكن أن أتصورها بشكل جزئي، ولا يمكن أن أشاهدها أيضا، ولا يمكن أن أشاهدها كصورة ذهنية جزئية إلا بالعلم الحضوري، يعني أشعر بها. إذا هي من المفاهيم الأولية، أنفسنا نعلمها بالعلم الحضوري، وهي من المفاهيم الأولية. وش يعني المفاهيم الأولية؟ يعني أن حضورها واتصافها خارجي، عروضها واتصافها خارجي، ولكن هل يمكن أن نتصورها بالحس، بالخيال، بالوهم، يعني تكون لها صورة جزئية؟ لا يمكن. إذن ليس كل المفاهيم الماهوية لها مفاهيم جزئية. إلى هنا ينتهي الشيخ مصباح من التصورات الكلية، ثم ينتقل إلى المفاهيم الاعتبارية. لا أشرنا لها من شوي لما تكلمنا عن المفاهيم الثانوية الفلسفية. يقول المفاهيم الاعتبارية هي أيضا مفاهيم كلية، ولكنها ليست من سنخ المفاهيم الأولية ولا من سنخ المفاهيم الثانوية إلا في بعض الحالات. في بعض الحالات تكون في قبال المفاهيم الأولية. نفس مصطلح الاعتباريات له عدة معاني. المفاهيم الكلية مثلا من المعاني يقسمون المفاهيم الكلية إلى قسمين، مفاهيم حقيقية ومفاهيم اعتبارية، ويقولون المفاهيم الحقيقية هي المفاهيم المهوية، يعني لها ماضي يدعى في الخارج، والمفاهيم الاعتبارية مفاهيم ثانوية سواء كانت فلسفية أو منطقية. إذن المفاهيم الاعتبارية قد تكون مقسم للمفاهيم الثانوية الفلسفية والثانوية المنطقية. هنا ينبه الشيخ وبعض الأساتذة أيضا على أن شيخ الإشراق عندما يقول مفهوم الوجود اعتباري يقصد مفهوم ثانوي فلسفي بناء على هذا التقسيم، ولا يقصد أن مفهوم الوجود الاعتباري يعني ليس له واقع، يقصد اعتباري يعني مفهوم ثانوي فلسفي. هذا إشكال أورده البعض على شيخ الإشراق أنه يقول وجود اعتباري، إذن هو يقول بأصالة الوجود، لا هو يقصد مفهوم الوجود الاعتباري يعني أنه مفهوم ثانوي فلسفي. لكن هناك معنى آخر إلى المفاهيم الاعتبارية يستعمل في المفاهيم القيمية، وهذا هو الرائج والسائد في كلام المتأخرين من الفلاسفة. يقولون أن المفاهيم الاعتبارية ترادف المفاهيم القيمية، يعني لما نقول مفهوم اعتباري يعني قيمي، وش يعني مفهوم قيمي؟ يعني أخلاقي أو حقوقي، يتعلق بالقيم بالأخلاق أو الحقوق. أن لا تقول يجب أن تفعل كذا، لا يجب، هذا الأمر حسن، الحسن، القبح، العدالة، الظلم، أنت هنا تقيم الأشياء ولا تحكي عن وجود الأشياء، تقيمها تعطيها قيمة على خلاف العلة والمعلول، هناك تحكي عن نحو وجود الشيء. لكن في عندما تقول حسن قبيح أنت تقيم الشيء. هذا اصطلاح ثاني للاعتباريات. اصطلاح ثالث للاعتباريات أي ما ليس له مصداق خارجي ولا ذهني، بل هو يصنع بقوة الخيال، مثل مفهوم الغول. مفهوم الغول مفهوم اعتباري يراد به أنه لا خارجي ولا ذهني. اصطلاح رابع أيضا للاعتباريات في مقابل الأصالة الذي سوف يأتي إن شاء الله في اعتبارية ما هي أصالة الوجود، نتكلم هناك عن هذا المعنى للاعتبارية. إذن في عندنا عدة اصطلاحات للاعتبارية. ثم يتكلم الشيخ مصباح عن المفاهيم الأخلاقية والحقوقية، عندما يقول واجب، ممنوع، افعل هذا الأمر، واجب أن تفعله، يمتنع عليك أن تفعله، ينبغي أن لا تفعله، هذا الأمر حسن، هذا قبيح. هنا واجب، ممنوع، حسن، قبيح، تقع محمول في القضية. تقول العدالة واجبة، العدالة حسنة، ولكن هناك مفاهيم أخلاقية وحقوقية تقع موضوعات للقضية، مثل العدل، الظلم، الأمانة، الخيانة. الأمانة واجبة، الأمانة هنا موضوع للقضية. هذه المفاهيم سواء كانت موضوعات أو محمولات هي ليست مفاهيم ماهوية، لا يوجد في الخارج شيء يسمى قبيح، وإنما عندنا ضرب اليتيم قبيح مثلا، ما في الخارج هو الضرب، المسح على رأس اليتيم حسن، كذلك العدل والظلم كلها ليس لها ما بإزاء في الخارج، بالتالي هي اعتبارية بهذا المعنى. الغصب، غصب حق الآخرين، السرقة، المالكية، كلها انتزاعية. ما في الخارج هو مثلا لدينا ذهب، ذهب، فلز، غالي الثمن، يرغب فيه الإنسان، يؤمن بعض احتياجات الإنسان. نقول هنا عندما يمتلك الإنسان يصبح مالكا له، أو نقول هذا الذهب له مالية. لماذا؟ لأنه ينفع الناس ويرغب فيه الإنسان، وأيضا قليل ما نحصل عليه، نادر مثلا. مالية الذهب، هذه الصفة المالية صفة انتزاعية. الشيخ مصباح هنا يريد التأكيد على أنه لدينا وجوبات حقيقية نقول لها في الفلسفة ضرورة بالقياس، نحصل عليها من الواقع الخارجي، يعني ليست اعتبارية محضة وإنما لها منشأ خارجي. مثلا نقول يجب أن نركب الكلور مع الصوديوم لكي نحصل على الملح، يعني هنا لدينا واقعية وهي الملح، وواقعية وهي كلور، واقعية وهي الصوديوم، بينهما علاقة واقعية، إذن هناك واقعيات بينها علاقة واقعية. نحن لم نتوافق ونجعل هذه العلاقة الواقعية، بل هذه الضرورة ضرورة حقيقية وطرفينية. شو يعني طرفينية؟ يعني أنه إذا تحقق الملح حتما الكلور والصوديوم تحقق، وإذا تحقق الكلور والصوديوم حتما يتحقق الملح. هذا معنى الضرورة بالقياس. إذا العلة التامة تحققت حتما يتحقق المعلول، وإذا تحقق المعلول تتحقق العلة حتما. هذا معنى الضرورة بالقياس، وهي المفاهيم الثانوية الفلسفية. ثم يأتي العقل البشري ويستعير هذا المفهوم الضرورة بالقياس ليطبق على الأفعال الأخلاقية والحقوقية. يقول إذا المجرم ارتكب جرما يجب أن يعاقب، الأمانة يجب إرجاعها إلى صاحبها. هذا الوجوب وجوب حقيقي. لماذا؟ لأن له مصلحة واقعية حقيقية. هناك علاقة واقعية بين الجريمة وبين العقاب، علاقة واقعية بين الأمانة وضرورة إرجاعها إلى صاحبها. هذه الإلزامات، هذه الوجوبات، كثير من فلاسفة الأخلاق والحقوق يعتقد بأنها اعتبارية تواضعية. الشيخ مصباح يقول لا، ليست تواضعية. إذا كان هناك مجرم ووقعت سرقة، نحن نجعل هؤلاء هكذا يقولون، نجعل إلزام نتوافق على أنه متى ما وقعت سرقة يجب أن يقع العقاب على هذا المجرم. الشيخ مصباح يقول لا، هذه الإلزامات القيمية هي من سنخ الاعتباريات العقلية. وش يعني اعتبار عقلي؟ يعني العقل يكتشفها، يكتشف العلاقة. علاقة بين ماذا وماذا؟ بين الفعل والغاية. توجد ضرورة بالقياس. لماذا يجب إرجاع الأمانة لصاحبها؟ لأنها تلازم ملازمة حقيقية لكمال الإنسان، غاية الإنسان الوصول إلى الكمال. وبالتالي كل فعل يقوم به إما أن يصب في هذه الغاية أو ويقرب من هذه الغاية أو يبعد عن هذه الغاية. هذا معنى الضرورة بالقياس. إذا أفعال الإنسان لها ننتزعها حسنة أو قبيحة، ولكن هذا الحسن والقبح ليس تواضعي من تواضع الناس، وإنما له ماذا؟ واقع تكويني. هذا الوجوب يجب أن ترجع الأمانة ضرورة فلسفية، مثل قول الطبيب مثلا يجب أن تستعمل هذا الدواء لتشفى. هذا الإلزام إلزام حقيقي حتى تصل إلى النتيجة، إلزام واقعي، وهذا معنى الضرورة بالقياس. العدل، العدل التكويني يعني وضع الشيء في موضعه. عندما تتعامل مع الناس بشكل صحيح يعني تضع الشيء في موضعه، تصبح عادل. هذا أنك أنت عادل استعرناها من ماذا؟ اعتبرناها من العدل التكويني، وهو يحقق العدالة التكوينية، أن تضع الشيء في موضعه وبالتالي تصل إلى الغاية. إذن في الاعتباريات بمعنى المفاهيم القيمية هي ليست اعتبارية توافقية وجعلية من الناس تواضعية، وإنما هي ماذا؟ لها منشأ انتزاع حقيقي، مثلها مثل المفاهيم الثانوية الفلسفية. إلى حد هنا انتهينا من هذا الدرس، الدرس 15. الدرس دقيق، يحتاج إلى اطلاع وقراءة من الكتاب. بعدها ينتقل الشيخ إلى الدرس 16. في الدرس 16 وهو الاتجاه الحسي، هنا يقول عندنا اتجاهين. الاتجاه الحسي من يقول بأصالة الحس ويطرح نظامه المعرفي بناء على أصالة الحس، والاتجاه العقلي من يقول به أصالة العقل. ما المقصود بأصالة الحس وأصالة العقل؟ هنا لدينا معنيين إلى أصالة الحس وأصالة العقل. المعنى الأول يعني تقييم المعارف الحسية أو العقلية، أيهما مرجح؟ أيهما قيمته أكثر؟ من يقول أن قيمة المعارف الحسية أكثر يقال له حسي. من يقول أن المعارف العقلية قيمتها أكثر، لها قيمة أكثر أهم، يقال له عقلي. هذا المعنى الأول لأصالة الحس وأصالة العقل الذي يطرحه كل هذين الاتجاهين. في عندنا معنى ثاني إلى أصالة الحس وأصالة العقل، وهو استقلال المعارف الحسية أو العقلية عن بعضهما. مثلا هل يمكن أن تستقل المعرفة الحسية عن العقلية؟ إذا قلنا نعم، المعرفة الحسية مستقلة ولا تحتاج إلى العقلية، نحن من أصالة الحس حسيين. وإذا قلنا أن المعرفة العقلية هي المقدمة وهي المستقلة والإدراكات الحسية تابعة للإدراكات العقلية، فهذه المدرسة العقلية. طبعا إحنا كلامنا هنا عن المدرسة الحسية والمدرسة العقلية في الغرب في أوروبا، وتشمل التصورات والتصديقات أيضا. في بحث التصورات ينطرح هذا السؤال: هل لدينا إدراكات حسية مستقلة عن العقل أو لا؟ إذا كان لدينا إدراكات حسية مستقلة عن العقل والعقل تابع لهذه الإدراكات فنحن حسيين. إذا ما كان عندنا الإدراكات العقلية هي المستقلة والحس تابع إلى العقل فإحنا عقليين. في بحث التصديقات أيضا نفس السؤال يطرح: هل لدينا تصديقات قضايا حسية مستقلة والعقل تابع لها، القضايا العقلية تابعة لها؟ هذا نصير إيش؟ حسيين. ما عندنا، كل ما عندنا من قضايا هي قضايا عقلية العقل يدركها على نحو الاستقلال، ثم يأتي الحس تابع إلى العقل أصبح ماذا؟ عقليين. القائلين بأصالة الحس يقولون: القصد هو المعارف الحسية، والعقل ليس له وظيفة إلا التجريد والتعميم، المولد الأساسي للمعرفة هو الحس. هذا الإدراك الحسي عندما يصل إلى العقل يقوم العقل فقط بماذا؟ بتجريده وتعميمه وطرحه بشكل جديد. مثلا علي، أشاهد علي، تنعكس صورة في ذهني صورة حسية، يأتي العقل يجردها يصبح إنسان. عمل العقل تغيير الإدراك الحسي، يعني لا يوجد إدراك عقلي إلا وهو مسبوق بإدراك حسي. إذن الإدراك العقلي تابع للإدراك الحسي، هذا هو كلام الحسيين الغربيين. في المقابل العقليين يقول: لا، العقل له إدراكات مستقلة نعبر عنها بالفطريات. لازلنا في كلام عن الغرب. العقليين الغربيين يقولون: الطبيعة أو الله سبحانه وتعالى جعلت هذا الإنسان مفطور على نحو معين من الإدراك، حتى لو لم يكن هناك إدراكات حسية فإنه توجد إدراكات عقلية. من يقول بهذا الكلام؟ أهمهم كانت وديكارت كما سوف يأتي. إذن العقل هو الذي له قيمة معرفية والعقل مستقل على الحس، هذا كلام كانت وديكارت. الشيخ مصباح يقول أن الإدراك التصوري العقلي الكلي نعم مسبوق بإدراك جزئي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الإدراك الحسي الإدراك الجزئي إدراكا حسيا، بل قد يكون منشأ العلم الحضوري. مر علينا أحيانا يكون عندنا علم حضوري بالخوف، يعني نعيش الخوف ثم نتصوره بالتصور الوهمي، يعني نتصور هذا الخوف اللي عشناه فيصير خوفنا مثلا من شيء فلاني اللي عشناه، لأن هذا التصور الوهمي تصور جزئي. هذا التصور الوهمي الجزئي للخوف نستنتج منه مفهوم كلي للخوف. إذن التصور الكلي يأتي من تصور جزئي، لكن هذا التصور الجزئي أعم أنه تصور جزئي منشأه الحضوري، علم الحضوري أو الحس أو غيره. مر علينا سابقا أنه من التصور الحسي نحصل على التصور الخيالي، ومن العلم الحضوري نحصل على التصور الوهمي، وكل هذه التصورات وش فيها؟ الخيالي والوهمي، وأيضا التصور الحسي هي تصورات جزئية. هذه نقطة. أيضا كل إدراك وتصور كلي هو وليد التصور الجزئي، هذه الشيخ مصباح يقبلها، لكن منشأ التصور الجزئي قد يكون الحس وقد يكون العلم الحضوري، هذا أولا. ثانيا العقل لا يجرد ويعمم الإدراك الحسي فقط، بل العقل يصنع الإدراك الكلي، يعني أن المفهوم الأول لا يزول، يصنع العقل مفهوم جديد. لدينا صورة علي الموجود ومفهوم الإنسان أيضا موجودة في الذهن، لا أنه كما يتصور الحسيين أن المفهوم الجزئي يتبدل كما تتبدل المادة إلى طاقة أو الخشب إلى طاولة أو كرسي، بل يبقى لدينا الإدراكين معا، والإدراك الكلي ليس هو التجريد الإدراك الجزئي، وإنما الإدراك الكلي يصنعه العقل بالاستعانة بالمدركات الجزئية. هذا في باب التصورات. أما في باب التصديقات فهناك بحث مستقل سوف يأتي. إذن أصالة الحس في التصورات لا نقبلها، أصالة العقل عند القلب عند الغرب أيضا لا نقبلها، وإنما انتقد الشيخ مصباح كلا هذين الاتجاهين. في بحث التصديقات عندنا قضية، والقضية على نحوين، حملية وشرطية مثل ما مر علينا في المنطق. القضية الحملية تتكون من موضوع ومحمول يتحدان معا، والشرطية تتكون من شرط وجزاء يتحدان معا، فأي متى ما توفر الشرط يتوفر الجزاء. التصديق بالاتحاد هل يحتاج إلى حس أو لا؟ هذه البحث هنا. إذا قلنا يحتاج إلى الحس دائما، التصديق دائما يحتاج إلى الحس، هذه أصالة الحس. إذا قلنا لا، العقل يمكنه أن يصدق مستقلا دون أن يحتاج إلى الحس ويرجع إلى الحس، أصالة العقل. ثم في أصالة الحس، هذه التصديقات هل هي الأصل وما لم نجرب لا نصدق، ما لم نقوم بتجربة لا يمكن أن نصل إلى تصديق معين، هذا أصالة الحس. من يقول بالعقل يقول يمكن أن لتكون لدينا تصديقات، بل لدينا تصديقات لا نحتاج فيها إلى الحس. بالنسبة إلى أصالة الحس يقولون العقل بدون التجارب الحسية لا يمكن أن يصل إلى التصديق، إذا هم يقبلون بالعقل، ولكن يقولون لا يوجد لدينا تصديق، لا يحتاج عقلي لا يحتاج إلى الحس. أما أصالة العقل يرفضون ذلك. الشيخ مصباح يقول لدينا تصديقات عقلية استقلالية يمكن أن يكون منشأها العلم الحضوري، مثلا لكل معلول علة، هذه تصديق قضية لكل معلول علة. كيف حصلنا عليها؟ يقول إما أننا حللنا إدراكنا لأنفسنا وأفعال النفس بالعلم الحضوري، أدرك نفسي وحالات النفس وأفعال النفس وأقول أن هذه النفس علة تؤثر في حالاتها، بالتالي هي علة لها، وهذه الحالات تتعلق بالنفس وبالتالي هي معلولة لها. النتيجة أن كل معلول يحتاج إلى علة، أو نكون وصلنا إلها مو بالعلم الحضوري وإنما بالتحليل، تحليل المعلول والعلة. ما المقصود بالمعلول؟ المعلول هو الذي يحتاج إلى علة، معلول يعني يحتاج إلى مؤثر يوجده ويؤثر فيه، يتوقف على وجود شيء، هذا معنى المعلول. والعلة يعني لا تتوقف على شيء، وإنما ما يتوقف عليها الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء أو قوامه استمراره، هذا معنى العلة. إذن من خلال تحليل المعلول نقول المعلول يحتاج إلى علة، أخرجنا المحمول وهو يحتاج إلى علة من المعلول من نفس الموضوع، وهذا معنى القضية التحليلية. القضية التحليلية يعني أن المحمول فيها مستل من نفس الموضوع، مثل قضايا الرياضية عندما أقول 2 زائد 2 يساوي 4، يساوي 4 استنتجناها من نفس الموضوع، 2 زائد 2 مجرد ما أتصور الموضوع أستل منه المحمول وهو يساوي 4، هذه القضية التحليلية. إذن لا يصح القول بأن كل تصديق عقلي منشأه الحس. نعم قد نقول أن التجربة هنا لها معنى عام، تشمل التجربة الباطنية والتجربة الخارجية، التجربة الباطنية يعني العلم الحضوري. هنا يصح القول أن كل تصديق عقلي له منشأ تجربي، ولكن أغلب التجريبيين يريدون بالتجربة هنا التجربة الحسية ما عدا جون لوك الذي ذكر أيضا التجربة الباطنية. أغلب التجريبيين يقصدون به التجربة أو بالحس التجربة الحسية الخارجية، مثل هيوم وغيره يصرح بأن المقصود هو التجربة الحسية. إلى هنا انتهينا من الدرس 16، نقرأ نهاية الدرس وهو في كتابي تقريبا صفحة 220. يقول الشيخ مصباح والحاصل أن نظرية أصحاب الحس وأصحاب العقل في مسألة التصورات أو في مسألة التصديقات لا يمكن الالتزام بصحة أي منها بشكل مطلق، والرأي الصحيح هو أصالة العقل بمعنى خاص في كل باب. بيّن الشيخ مصباح وش مقصود بأصالة العقل وبتوضيح أكثر. أما في باب التصورات فهي بمعنى أن المفاهيم العقلية ليست هي نفس التصورات الحسية، قد تغير شكلها، بيّن التأكيد عليه في الدرس القادم إن شاء الله. أنه لا يعني، وإنما العقل يصنع المفاهيم الكلية. وأما في باب التصديقات فهي بمعنى أن العقل في أحكامه الخاصة لا يحتاج إلى التجربة الحسية. إلى حد هنا خلصنا الدرس 16 الاتجاه الحسي. إن شاء الله الدرس القادم يكون في الدرس 17 من الكتاب، ونحاول ناخذ 17 و 18. نسألكم الدعاء، الله يعطيكم العافية، في أمان الله.